الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، ضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد بالشيخ سليمان بن محمد الهيميد، فهذا هو الشريط السادس من هذه الدروس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس العقيدة ودروس لمعة الاعتقاد، فهذا هو الدرس السادس من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وقد انتهى بنا الحديث أيها الإخوة، وما زلنا في الحديث عن ما ذكره المصنف رحمه الله عن بعض الصفات، عن بعض الآيات التي فيها بعض الصفات لله تبارك وتعالى. وقد انتهى الحديث في الدرس الماضي عند قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وذكرنا ما يتعلق بها. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. في هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله إثبات صفة النفس، فصفة النفس ثابتة لله تبارك وتعالى، كما ذكر المصنف الآية التي ذكرها المصنف. وأيضا في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، على نفسه. وأيضا جاء في الحديث: حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. وأيضا جاء في الحديث المشهور العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. فهذه الأدلة تدل على إثبات النفس لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله، فيجب إثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فالآية التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا من قول عيسى كما ذكر الله عز وجل في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. طبعا هذا أدب، هذا أدب عظيم من عيسى عليه الصلاة والسلام. إنك أنت علام الغيوب، يعني أن الله عز وجل يعلم كل شيء، إن كنت قلته يا رب فأنت تعلم ما في نفسي، فلا يخفى عليك شيء وأنت العالم بكل شيء. وهذا طبعا اعتذار وبراءة من ذلك القول، ومبالغة في الأدب وإظهار الذل والمسكنة في حضرة ذي الجلال. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وسبق لنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه فإننا نثبته ولا نشبهه بصفات المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت إذن صفة النفس لله تبارك وتعالى، كما أيضا كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. أهل السنة والجماعة يثبتونها لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وحديث حرمت الظلم عن نفسي حديث قدسي، وهو من الحديث التي ذكرها الإمام النووي في الأربعين النووية لعظمة هذا الحديث. وحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه هذا حديث عظيم رواه مسلم في صحيحه، فقد روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم، تذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهو حديث عظيم وهو من أدعية الصباح يستحب للمسلم أن يقوله لما فيه من الأجر الكبير. أيضا أيها الأخوة من الأدلة على إثبات النفس لله عز وجل الحديث المشهور حديث القدسي من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. نعم. ثم ننتقل للصفة التي بعدها. قال المصنف رحمه الله وقوله سبحانه وجاء ربك وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. الصفة التي ذكرها المؤلف صفة المجيء والإتيان. هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف استدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. فالله عز وجل يأتي والله عز وجل يجيء كما ذكر في هذه الآيات. يجيء الله عز وجل للفصل بين عباده يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك، فقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. فهذه الأدلة وغيرها دليل على إثبات المجيء لله عز وجل لفصل القضاء بين العباد. وقد أولها أهل التعطيل وأهل التحريف قالوا المراد بالمجيء مجيء أمره، مجيء أمره، قالوا جاء ربك يعني أمر ربك، وهذا تفسير باطل ويدل على بطلانه. أيها الإخوة يدل على بطلان هذا التفسير أنه جاء في آية أخرى يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ففي هذه الآية دليل على بطلان من تأول الإتيان والمجيء بمجيء أمره أو ملك أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه ميز بين إتيان الرب وإتيان الآيات. ولو كان إتيان الرب هو إتيان الآيات أو بعض عباد الله أو نحو ذلك كما يقول المتأولة لما ذكره هنا وميزه، وهذا واضح الدلالة. إذن أهل التحريف ماذا قالوا؟ جاء ربك أي جاء أمر ربك، وهذا كما قلت كله من التأويل الباطل. نعم. وأيضا مما يدل على بطلان أن في السياق ما يدل على ما يبطل هذا التقدير، وهي قوله تعالى وجاء ربك والملك، فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه، فهذا يدل على تغاير المجيئين وأن مجيئه حقيقة كما أن مجيء الملك حقيقة، فالمجيء الرب أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك. إذن كم عندنا آية تدل على بطلان تأويلهم؟ الآية التي قبل قليل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فقسم ونوع، ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا فتأمله. والآية التي ذكرتها قبل قليل وجاء ربك والملك فغاير. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات، والحديث نص أتاهم رب العالمين. وأما تأويل من قال أمر الله أو ملك من الملائكة فهذا مخالف لهذه النصوص الدالة على أن الذي يتصف بها هو الله تبارك وتعالى. فينبغي على المسلم إذا وردت صفة أن يثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تثبيت ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ثم لو كان المراد مجيء أمره ما الذي يمنع أن يقول الله عز وجل أو يصرح الله عز وجل بذلك كما ذكر في آية أخرى؟ نعم. فإذا جاء المجيء مطلقا فالمراد به مجيء الله، أما إذا جاء مقيدا فعلى ما قيد به، مثل كان يقول أو يأتي بعض آيات ربك، فهنا المراد مجيء بعض الآيات التي هي خروج الشمس مغربها والدجال، أما إذا أطلق فالمراد مجيء الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إكمالة الآية في ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، فهل ينظرون، هل حرف استفهام؟ ينظرون ينتظرون، نعم. والغمام في ظلل، الظلل جمع ظلة وهما يظلك، والغمام السحاب الرقيق الأبيض، سمي بذلك لأنه يغم أي يستر. قضي الأمر أي فرغ منه. فيقول الله تعالى هل ينتظر الكفار الساعون في الأرض فسادا التاركون للدخول في الإسلام المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد ملع من الأهوال والشدائد والفضائع التي تقلقل القلوب الظالمة. وذلك أن الله عز وجل يطوي السماوات وتنتشر الكواكب وتكور الشمس وتنزل الملائكة فتحيط بالخلائق وينزل الجبار في ظلل من الغمام للفصل بالقضاء بين العباد والعدل. ففي الآية إثبات الجزاء وإثبات البعث وإثبات الحساب وإثبات يوم القيامة وإثبات أهوال يوم القيامة وتهديد الكفار، نعم. فإن الأسلوب أسلوب تهديد، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر إلى آخرها، وفيه دليل على علو الله عز وجل، نعم. فالآيات فيها إثبات صفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى. الصفة التي تليها قال المصنف رحمه الله قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا. أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى صفة الرضا إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، لثبوت ذلك في الكتاب والسنة. ففي الكتاب قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فهذه تدل على صفة الرضا لله تبارك وتعالى، وهي منزلة عظيمة وهي من أعظم النعم. ولذلك لما ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره قال قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فرضى الله عز وجل من أعظم النعيم، بل هو أعظم نعيم وأجل، كما قال الله تعالى ورضوان من الله أكبر. فالله يرضى عن العامل إذا أطاع وعمل رضي، وإذا رضي أثاب. فنثبت الرضا لله عز وجل، ومن مقتضيات الرضا أن يثيب وأن يعطي من رضي عنه. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب قد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. والحديث كما قلت صحيح. فصفة الرضا لله تبارك وتعالى ثابتة نثبتها لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل. وقد فسره أهل التعطيل بأن المراد ماذا؟ الثواب. قالوا رضا الله معناه يعني إرادته بالثواب، وهذا التأويل باطل، وهم يفعلون ذلك هروبا من مشابهة المخلوقين. ونحن نقول نثبت الرضا لله عز وجل من غير مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت هذه الصفات من غير تشبيه بالمخلوق، لقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والرضا كما جاء في القرآن رضا عن العمل ورضا عن العامل. العمل مثل قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، وكما في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما في الحديث الصحيح أن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فهذا الرضا متعلق بالعمل، ويتعلق بالعامل كما في هذه الآية التي ذكرها المؤلف رضي الله عنهم ورضوا عنه، نعم. فرضي الله عنهم فأثبت الرضا له، ومقتضى الرضا أن يثيبهم، ورضوا عنه حيث أعطاهم النعم وأعطاهم ما وعدهم من الجنات والنعيم لأنهم قاموا بطاعته سبحانه وتعالى. ثم ننتقل للصفة التي يليها. قال المصنف رحمه الله: غضب الله عليهم. في هذه الآية إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وكغيرها من الصفات يثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، نثبت لله عز وجل الغضب، وأن الله عز وجل يغضب كما أخبرنا، لكن ليس كغضب المخلوق. والأدلة على غضب الله عز وجل كثيرة جدا، فقد ذكر المؤلف الآية هذه التي في سورة المجادلة: غضب الله عليهم. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقال تعالى في سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، إلى آخر الآيات. وأيضا في قوله تعالى في سورة الأعراف: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. فالآيات حقيقة يعني كثيرة جدا، كما في قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وغيرها من الآيات الكثيرة التي فيها إثبات الغضب لله تبارك وتعالى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. فأهل السنة يثبتون الغضب لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، أهل التأويل أهل التأويل أولوا الغضب، وقالوا إن المراد بالغضب الانتقام، فسروا الغضب بالانتقام. نعم، لماذا فسروه بالانتقام؟ قالوا لأنهم يرون أننا إذا وصفنا الله بالغضب أن ذلك فيه مشابهة للمخلوق، لأن الغضب في المخلوق احمرار في الوجه وانتفاخ واحمرار وانتفاخ، فقالوا معنى غضب الله أي انتقامه الانتقام. لكن نقول نحن نثبت الغضب كما أثبتها الله عز وجل من غير تمثيل، لا نكيف غضب الله ولا نقول أنه يشبه غضب المخلوقين، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن من فسر الغضب بالانتقام لأنه لا يعرف إلا غضب المخلوق، ولأنه يقول كيف نثبت لله صفة الغضب ونحن نعرف لا نعرف إلا غضب المخلوق، غضب ناتج عن ضعف حيث يغلي دم قلبه ثم يتأثر ويحمر وجهه ويحتقن إلى غير ذلك من الأمور. نقول الجواب عن ذلك كما قلنا، نقول نثبت صفة الغضب لله عز وجل كما يليق بجلاله، ولا نقول إن غضبه يشبه غضب أحد من المخلوقين. نعم، ليس كمثله شيء، وإذا كان ذكرت في أول الدرس آية عظيمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمخلوقون أنفسهم، المخلوقين أنفسهم يتفاوتون في غضبهم، فغضب هذا يختلف عن غضب هذا. نعم، فنقول نثبت الغضب لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله، ولا يلزم من ذلك أن يكون مثل غضب المخلوقين. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله نفس قوله تعالى: واتبعوا ما أسخط الله، في إثبات صفة السخط لله عز وجل. نعم، اتبعوا ما أسخط الله، حيث دلت على صفة السخط التي نثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ونقول فيها إن الله عز وجل يسخط على أهل المعاصي، ونقول هذه المعاصي مما يسخط الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من سخطك، فهذا يدل على أن الله متصف بهذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته ولا نتأولها. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية التي تليها تبع ما أسخط الله صفة السخط لله تبارك وتعالى، فنثبت هذه الصفة لله عز وجل، وأن الله يسخط على أهل المعاصي، ونقول إن هذه المعاصي مما يسخط الله عز وجل، نثبتها إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أنه قال في الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فهذا يدل على أن الله متصف بهذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نتأولها أو نحرفها. طيب، في الصفة الماضية غضب الله، ممن غضب الله عليهم؟ اليهود. ممن غضب الله عليهم؟ من؟ اليهود. آيات كثيرة، كما قال تعالى: غير المغضوب عليهم، وكما قال تعالى: غضب الله عليهم، وكما قال تعالى: وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، إلى غيرها. وكذلك قوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب، والكافرين عذاب مهين. قال تعالى: ضربت عليهم الذلة، إلى أن قال: وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، إلى آخرها. وأيضا الذي يقتل مؤمنا كما في الآية التي سبقت، وهي قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه. نعم، فهذه الأمور مما تغضب الله عز وجل. وأيضا المنافقين كما قال تعالى: ويعذب الله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. فالإنسان يحذر أن يحذر كل الحذر أن يكون ممن غضب الله عليه. طيب، وصفة السخط، ثم ذكر المصنف صفة الكره. قال تعالى: كره الله انبعاثهم. فهذه الآية فيها ماذا؟ فيها إثبات صفة الكره لله تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتونها كغيرها من الصفات إثباتا يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل، كما قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. يعني بذلك من؟ المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، لأن الله تعالى كره انبعاثهم، لأن عملهم غير خالص له، والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ولأنهم إذا خرجوا كانوا كما قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وإذا كانوا غير مخلصين وكانوا مفسدين، فإن الله عز وجل يكره الفساد ويكره الشرك. فكره الله انبعاثهم فثبطهم، جعل هممهم فاترة عن الخروج للجهاد، وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذن الآية فيها إثبات صفة الكره، أن الله يكره، وهذا ثابت في الكتاب والسنة، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال. وقد أخبر الله عز وجل أنه يكره بعض الأعمال، كما في الحديث الذي سبق قبل قليل، الذي سبق، وهو أن الله يكره قيل وقال، يعني ضياع الأوقات في القيل والقال وكثرة السؤال، سؤال المال أو السؤال المذموم. أما السؤال العلم فهو مطلوب: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وعن إضاعة المال، فيكرهها. وأيضا جاء في الحديث أن الله عز وجل يبغض، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فنثبت الكراهة لله عز وجل، وأن الله يكره إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله عز وجل رحمه الله بعض الصفات من الأحاديث، لأن السنة مبينة للقرآن، والسنة كالقرآن ثبتت وثبتت صحتها فهي كالقرآن فهي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث التي تدل على بعض الصفات نمر عليها. قال: ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. والحديث مشهور معروف في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. والحديث مشهور. هذا الحديث أيها الإخوة فيه إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، وأن الله ينزل نزولا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. نعم، ينزل نزولا يليق بعظمته. وهذا الحديث أيها الإخوة رواه يعني أكثر من 28 نفسا من الصحابة، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. أهل التحريف والتعطيل ماذا قالوا؟ قالوا: المراد بالنزول نزول أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة. هذا باطل، هذا باطل. لماذا باطل أيها الإخوة؟ أولا لأنه خلاف الظاهر. الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف النزول إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. إذن تأويلهم باطل ولا يصح. ثانيا أن نزول أمر الله عز وجل أو نزول رحمة الله عز وجل لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته سبحانه وتعالى ينزلان كل وقت. أيضا هل يقول أحد في الحديث: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه؟ هل من المعقول أن يقول ذلك أحد غير الله؟ لا. هل رحمة الله تقول ذلك؟ هل الملك يقول ذلك: من يدعوني فأستجيب له؟ لا. فلذلك، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام في الحموية، وقد اختلف أهل السنة والجماعة إذا نزل هل يخلو منه العرش؟ قيل يخلو منه العرش، وقيل لا يخلو منه العرش، وقيل بالتوقف، والأرجح أنه لا يخلو منه العرش وهو سبحانه فوق العرش. ولا يمكن أن نشبه صفة الخالق بالمخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فهذا الآية أو هذا الحديث يلخ حديث العظيم فيه إثبات علو الله عز وجل وسيأتي ذلك، وفيه إثبات نزول الله عز وجل وأنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الأخير. ولذلك في صفات المتقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، ذكر أهل التفسير أنه يعني من صفاتهم أنهم يستغفرون بالأسحار لأنه وقت النزول الإلهي. فأسباب الاستغفار أيها الإخوة في آخر الليل: أولا أنه وقت النزول الإلهي، ثانيا أن الاستغفار مشروع بعد العبادة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة استغفر ثلاثا، وكذلك بعد الحج، وكذلك بعد الخروج من المجلس. يستغفرون في الأسحار لأنه مشروع أن يستغفر الإنسان بعد العبادة لسد النقص ولكي لا يصاب بالعجب حينما عبد الله وانشغل بطاعة الله حتى لا يصيبه العجب والتكبر، يستغفر الله عز وجل. وهذا من صفات أهل الإيمان، أهل الإيمان يعملون ويخافون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نكتفي بهذا أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.